بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تحذر من أنه إذا أقدم الكيان الصهيوني على مغامرة جديدة فسيكون ردها أسرع وأقوى. خبراء أمميون يؤكدون أن تدمير المنازل والبنى التحتية بغزة هو الأعلى في التاريخ. ناشطون يغلقون موانئ بالعالم للمطالبة بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الجمهورية الإسلامية لا ترحب بالتصعيد، لكن إذا أقدم الكيان الصهيوني على أي مغامرة جديدة فسيكون رد طهران أسرع وأقوى. وخلال اتصال هاتفي مع نظيرته الألمانية، أوضح أمير عبد اللهيان أن هدف إيران هو تحذير الكيان الصهيوني لفهم عواقب تجاوز الخطوط الحمراء، لافتا إلى أن طهران نفذت عمليات محدودة ودقيقة ضد المراكز العسكرية للكيان الإسرائيلي ردا على الاعتداء على القنصلية الإيرانية في دمشق، فيما أدان الدعم الألماني لكيان الاحتلال الصهيوني. يحاول كيان الاحتلال الإسرائيلي إقناع العالم بمحدودية القدرات الإيرانية وبأن الكيان نجح في إسقاط جميع الطائرات المسيرة والعدد الأكبر من الصواريخ الإيرانية، وذلك في وقت انهالت فيه التعليقات والتحليلات على كيان الاحتلال والتي تشيد بالضربة الإيرانية وأهميتها على معادلات المنطقة وتكشف زيف ادعاءاته في ذات الوقت. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
بدأت آثار الهجوم الإيراني على كيان الاحتلال رداً على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق بالظهور على شكل تصريحات لسياسيين ومحللين أمريكيين وإسرائيليين وغيرهم توقفوا عند انهيار الردع الأمريكي والإسرائيلي في مواجهة إيران، وتؤكد غالبية التصريحات على أهمية الضربة الإيرانية وأبعادها الاستراتيجية ومدى تظهيرها لهشاشة الكيان وضعفه وفشله. في الأثناء تحاول أوساط في الكيان الإسرائيلي القول إن الكيان حقق نجاحا في إسقاط جميع الطائرات المسيرة والعدد الأكبر من الصواريخ الإيرانية، ليشيروا في النتيجة إلى محدودية القدرات الإيرانية، لكن هذا التصوير الإسرائيلي لما حدث فيه قدر كبير جدا من المغالطة التي تهدف إلى تعزيز الاعتراف بالقدرات الردعية والعسكرية الإسرائيلية استراتيجيا. انكشف الكيان من جهة اعتماده المطلق على طبقات الحماية الدولية والإقليمية، وكذلك انكشفت طبقات الحماية وأدوات عملها وأماكنها وكيفيات عملها وتنسيقها بين بعضها سواء في داخل الكيان أو في الإقليم. ويرى محلل أن هذه المناورة تخدم إيران من جهة استطلاعها للقدرات العسكرية الدفاعية لكيان الاحتلال وحلفائه وكيفيات عملها، وهو ما يمكن أن تستفيد منه إيران تاليا هي وحلفاؤها في مواجهة أكثر جدية لو فرضت عليها. كما تكشف الضربة آفاق القوى الفاعلة في الإقليم لا سيما إيران والولايات المتحدة، وتؤكد المؤكد بكونهما فعلا ليستا في صدد مواجهة أوسع وأشمل. ويمكن بهذه القراءة ملاحظة البعد الراهن المحدود للضربة بكونها حالة من التعادل النسبي بين الطرفين، والبعد الاستراتيجي الذي يحتاج وقتا ليتكشف وتتضح معالمه. من جهة أخرى، الإقرار بالنجاح الإيراني يعني الإقرار بالفشل الإسرائيلي الأمريكي المستقبل، وهو ما عبر عنه مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون الذي كان معروفا بمطالبته بمهاجمة إيران عسكريا طوال فترة توليه لمنصبه بقوله إن ما شهدناه كان فشلا ذريعا للردع الإسرائيلي والأمريكي. بدوره اعتبر المعلق السياسي في القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية يعقوب بيردوغو أنه يجب الاعتراف بأمر واحد حصل بعد الضربة الإيرانية، وهو أن الردع الأمريكي تلقى ضربة ميتة. كما رأى الكاتب السياسي الإسرائيلي بن كسبيت في موقع والاه أن إسرائيل تعرضت لإهانة علنية ثقيلة غير مسبوقة، قائلا قد أنهار الردع الإسرائيلي الذي منع إيران من مهاجمتنا بشكل مباشر، الهجوم كان نقطة الحضيض للحكومة الإسرائيلية.
أكد خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تدمير المنازل والبنى التحتية في غزة هو الأعلى مقارنة بأي صراع آخر في التاريخ، مشددين على أن التدمير الممنهج والواسع في القطاع يمثل جريمة ضد الإنسانية. إلى ذلك قالت وزارة الصحة في غزة إن جيش الاحتلال ارتكب 7 مجازر في القطاع خلال الساعات الماضية، راح ضحيتها 68 شهيدا ونحو 100 مصاب. وأضافت أن بذلك يرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى نحو 33,800 شهيد و 76,500 جريح، مناشدة المؤسسات المعنية بإنشاء مستشفيات ميدانية بمدينة غزة وفي شمال القطاع لتوفير الخدمات الصحية للسكان. أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان استهداف الجيش الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين المهجرين قسرا لدى محاولة العودة إلى بيوتهم في مدينة غزة وشمالها، واعتبر أن ما ارتكبه جيش الاحتلال يشكل جرائم حرب، مشددا على أن الجرائم التي تنفذها قوات الاحتلال تندرج جميعها ضمن إطار جريمة الإبادة الجماعية. نظم ناشطون داعمون لفلسطين اليوم وقفات احتجاجية أغلقوا خلالها مداخل بعض الموانئ حول العالم بمناسبة يوم الحصار الاقتصادي العالمي من أجل فلسطين. وتظاهر ناشطون في ميناء برشلونة في إقليم كاتالونيا في إسبانيا تنديدا بالعلاقات الاقتصادية مع الكيان الصهيوني. شدد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائر لبيد على أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ستجلب لكيانه الخراب ويجب إسقاطها. وقال لبيد في هجومه المباشر على نتنياهو إنه قد آن الأوان لإجراء انتخابات، مشيرا إلى ضياع كامل قوة الردع الإسرائيلية، معتبرا أن كل ما بقى هو عنف إرهابيين يهود خرجوا عن السيطرة. أعلنت المقاومة الإسلامية اللبنانية أن مجاهديها فجروا عبوة بقوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي من لواء جولاني تجاوزت الحدود إلى داخل البلاد، مؤكدة أن مقاتليها أوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح. من جهة أخرى أفاد الإعلام الصهيوني بأن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات عدة بمنطقة الجليل الغربي. وأخيرا استشهد شاب فلسطيني وأصيب 3 آخرون برصاص قوات الاحتلال في مدينة نابلس بالضفة الغربية. وأخذ مقاومون فلسطينيون اليوم اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال محاصرتها أحد المنازل في نابلس، فيما استهدف المقاومون جنود الاحتلال بعبوة ناسفة محلية الصنع. من جهة أخرى قال نادي الأسير الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 25 مواطنا منذ مساء أمس الأحد في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، منها رام الله وجنين وطول كرم وقلقيلية. في الختام هذا تذكير بالعناوين. إيران تحذر من أنه إذا أقدم الكيان الصهيوني على مغامرة جديدة فسيكون ردها أسرع وأقوى. خبراء أمميون يؤكدون أن تدمير المنازل والبنى التحتية بغزة هو الأعلى في التاريخ. ناشطون يغلقون موانئ بالعالم للمطالبة بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 مترا بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول، أي 19 مترا وبنفس الذبذبة، والتي قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة، وهي 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9840 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أيها الأطاب، نتمنى لحضراتكم متابعة طيبة مع مواد برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
طيب الله أوقاتكم بكل ما فيه خير وبركة. نحن معكم عبر محطة جديدة من برنامجكم من المكتبة الإيرانية، راجينا أن تمضوا معنا أوقاتا ملؤها الفائدة والمتعة مع ما أعددناه لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا.
أحبتنا، كتاب الهواجس الثقافية في المشروع الحضاري المعاصر لسماحة قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي حفظه الله ورعاه، عبارة عن محاولة لتأسيس مشروع بناء حضارة الوعي الإسلامي عند سماحة قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي حفظه الله، حيث يضم هذا الكتاب نص الخطبة الرئيسة لسماحته والتي ارتكز عليها الكتاب، وتسعة فصول في شرح الخطبة، فضلا عن ملحقين: الأول في رؤية السيد الخامنئي إلى العلوم الإنسانية، والثاني إضاءات على أهم المصطلحات التي تضمنها الكتاب.
ولا بد من الإشارة إلى أن الكتاب هو من جمع وتنظيم مركز صحبة للنشر والبحوث في إيران، الذي أشار في كلمته في بداية الكتاب إلى المنهج الذي اعتمده في إنتاج هذا العمل عبر مزج النص الأساس ونصوص خطابات أخرى شكلت بمجموعها نصا جديدا يطلق عليه الشرح التركيبي أو المزجي.
مستمعين الأكارم، يعود النص الأساس إلى لقاء جرى بتاريخ 13 يوليو عام 1994 بين سماحة القائد حفظه الله ومجموعة من المثقفين الثوريين وبعض المسؤولين الذين يعملون في الشأن الثقافي وبعض المثقفين المستقلين. ويمكن اعتبار هذا الخطاب وثيقة أرادها السيد الخامنئي حفظه الله أن تخط سلوكا ثقافيا ضروريا في التعامل مع الأحداث أو ما يسميها بالحرب الناعمة، هذه الحرب التي وجد فيها خطرا محدقا يتجاوز في همها الحرب العسكرية والسياسية والاقتصادية، حرب تفوق حساسيتها كل الميادين، لذا حث الجميع على توقي الحذر من مخاطرها والالتفات إليها وإعداد العدة اللازمة لمواجهتها في كافة الصعد.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقا على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئا من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. يأتيكم البرنامج أيام الاثنين في الساعة 8:45 ليلا، ويعاد بثه أيام الأربعاء ظهرا في تمام الساعة 12:25 من المكتبة الإيرانية.
حياكم الله مستمعينا الأكارم، وأهلا بكم إلى برنامجكم من المكتبة الإيرانية. وقفتنا في هذا اللقاء قراءة في كتاب الهواجس الثقافية في المشروع الحضاري المعاصر لسماحة السيد الخامنئي حفظه الله.
نعم مستمعينا الأفاضل، الثقافة في فكر سماحة القائد الخامنئي حفظه الله، وكما هو مشهود في كتابه الهواجس الثقافية في المشروع الحضاري المعاصر، هم الرسالي مبني على إيمان قيادي وقيمي وشرعي، كما أنه مبني على معرفة بأحوال المجتمع في مصالحه وصداقاته وخصوماته، وهو مبني أيضا على تجربة تولد أحاسيس وتحيزات خاصة في المواقف تجاه الأمور والمفاهيم والقيم والأوضاع.
الثقافة عند سماحة القائد هوية أمة ومشروع رسالة للعالمين، وبمقدار الإيمان بهذا المشروع الثقافي يمكن للأمة أن تحفظ وجودها وخصائصها وحيثياتها. من هنا كان اهتمامه حفظه الله بالثقافة اهتماما غير عادي، فهو يبدي قلقا شديدا بكل ما للكلمة من معنى، بحيث يقول في هذا المجال: هي من النوع الذي يؤرق صاحبه بحيث يوقظه في منتصف الليل ليتضرع إلى الله تعالى.
نعم، وبالرغم من هذه الهواجس التي يحملها قلبه، إلا أنه دائما يتطلع بأمل إلى فئات المجتمع كافة في مواجهتها ومحاربتها بمضاعفة الجهد والإقدام والحركة. هذا الخطاب يضع كل من كان حاضرا ومن سيقرأه أمام مسؤولية كبرى، لأن ميدانها وساحتها أوسع بكثير من ساحات المواجهات التي نعرفها. هي ساحة التكليف الأعظم قبالة الجبهة الفكرية التنويرية التي تسعى جاهدة لحرف مسارات الحق بسلاسة ونعومة، وعلى الجميع أن يستشعروا هذا الخطر الداهم ويسعوا إلى اكتشاف مكامن الضعف وأسبابه للسعي لمعالجة الثغرات قبل فوات الأوان.
ولا تخفى أيها الأكارم ثقافة السيد الخامنئي حفظه الله في كل المسائل من خلال عرض مجموعة من الروايات التي يتأثر فيها الشباب، فعرضها عرضا نقديا بين فيها ما يساهم في حرف مسار الفكر الشبابي وانحلاله وغيرها من النماذج الفنية والاقتصادية التسويقية، حيث دعا إلى إيجاد نماذج إسلامية بديلة تربط المجتمعات بالعقيدة الإسلامية وتوثق عرى الشباب بالثورة الإسلامية العظيمة التي قام بها الإمام الخميني رحمه الله، وهذا ما أسماه بالغزو الثقافي، حيث لجأ العدو إلى الإعلام والفن والكتاب والقصص للتسلل إلى عقول الشباب وأعماقهم، والهجوم على الثقافة الثورية الإسلامية من خلال نقد الواقع الموجود للوصول إلى تشكيك العقول بالنظام الثوري.
أيها الإخوة والأخوات، شكرنا موصول لكم على كرم متابعتكم، وملتقانا معكم يتجدد في جولتنا المقبلة إن شاء الله بين رحاب المكتبة الإيرانية.
حتى ذلك الحين استودعكم رعاية العلي القدير، وإلى الملتقى.
سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات، خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات. من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات، خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات. تغرقني الدنيا بها والشوق يطفو بي، يا نفس للرحمن من صحرائك أوبي، ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب،
ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب.
إني أنا الحيران في بعدي عن الله، العمر يمضي من يدي لكنني لاهي، يا رحمة الله على مسكينك توبي،
يا رحمة الله على مسكينك توبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه سبحانه وتعالى نستعين. تستمعون أحبة الإيمان ومن هدي المنبر الحسيني إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، موضوع البحث هو العداوة والبغضاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. صدق الله العلي العظيم. نريد أن نتحدث الليلة عن بعض الأسباب التي تحصل من ذات الإنسان فتسبب عداوة الآخرين له. أولا نذكر بعض النصوص بالإضافة إلى الآية الكريمة التي تدل على أن الشيطان هو يسبب ويشجع العداوة بين الناس، طبعا بتشجيع أسبابها، مو رأسا الشيطان يسوي العداوة مني والطريق. الشيطان يوقع العداوة بين الناس عن طريق أسباب العداوة. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. بعد ما انتشر الإسلام في هذه المنطقة في جزيرة العرب، بعد أن الشيطان أيس خلص دول، بعد خلص صاروا يعبدون الله، ما راح يعبدوا الشيطان، لكن الأمل بقي عند الشيطان في جانب آخر، في التحريش بينهم، في إيقاع المشاكل والعداوات بين هؤلاء الناس الذين يعبدون الله. رواية أخرى عن الإمام الباقر عليه السلام قال: إن الشيطان يغري بين المؤمنين، مؤمنين والشيطان يغري بينهم. لازم واجد الإنسان يلتفت ينتبه، يعني المؤمنين مو في حصن حصين من إغراءات الشيطان بالعداوة، لا، إن الشيطان يغري بين المؤمنين ما لم يرجع أحدهم عن دينه. ما دام هم ملتزمين بالدين يحاول يسوي خصومات فيما بيناتهم، فإذا فعلوا ذلك، إذا تعادوا المؤمنين فيما بينهم، استلقى الشيطان على قفاه وتمدد ثم قال: فزت. يرتاح الشيطان من تصير عداوة بين المؤمنين، من تصير خلافات بين المؤمنين. فرحم الله امرئا ألف بين وليين لنا: يا معشر المؤمنين تآلفوا وتعاطفوا. الإمام الباقر يقول: رحم الله امرئا ألف بين وليين. هناك روايات تشير إلى أن من أسباب العداوات بين الناس التنافس على المصالح والمكاسب. ليش على المواقع؟ ليش على المكاسب؟ طبعا هذا ما يصدق على الجميع، لكن تحصل مثل هذه الحالات. ونعرف بعض الأشخاص علاقاتهم زينة، يدخلوا في شراكة معينة وتصير مكاسب معينة، ما ينظموا أمورهم بشكل جيد فتحصل بيناتهم عداوات بسبب تنافس على بعض المكاسب. بل رأينا بين الورثة من أب واحد من أم واحدة تنافس على يعني حصص معينة في الإرث، على أشياء معينة، تحصل مشاكل وخلافات. نعود إلى الأسباب الذاتية. الإمام علي سلام الله عليه يتحدث عن سبب من أسباب العداوة والبغضاء، وهو كثرة العتاب. قال عليه السلام: لا تكثرن العتاب فإنه يورث الضغينة ويجر إلى البغيضة، وكثرته من سوء الأدب. كثرة العتاب، يعني واحد مع زوجته إذا دائما يعاتب زوجته: ليش سويتي هذا؟ ليش عملتي هذا؟ ليش؟ يعني هذا مشكلة. كثرة العتب تجرح المشاعر، تؤذي الطرف الآخر، تشعره دائما أنه في موقع الاتهام. مع أولاد الإنسان، ابنك إذا دائما تعاتب ابنك، واحدة من البنات كانت تقول: نحن في هناء في البيت قبل أن يدخل الوالد. إذا جل أبل البيت هي تقول: من يجي الوالد إلى البيت؟ أي مرة يشوفني في البيت لازم يتوجه: ليش سويتي هالشكل؟ ليش عملتي هالشكل؟ إذا ما شاف لأي حجة هي تقول البنت: كيف تركي أمش لحالها؟ ليش ما تروح تقعدي ويا أمش؟
يقول بابا أمي نايمة، يغضب عليها أيضا، يشوف له بس حجة حتى يعاتب هذه البنت المسكينة. بعض الناس في علاقته مع ابنه الشكل مع أبنائه، إذا دخل البيت وشاف ابنه يفكر ويش المشكلة اللي يتكلم وياه ضدها، وكأنه الولد يشوفه فقط من زاوية مشاكله. قبل ما يدخل البيت يتوقع يشوف ابنه، يعني كأنه جاهز بس أن يغضب على ابنه أو يصبر عليه أو يعاتبه. وكذلك المدير مع موظفيه، الزميل مع زملائه. بعض الناس عندهم كثرة العتاب، من يشوف الطرف المقابل ليش كذا وليش كذا. يا أخي الآخرون عندهم مشاعر، عندهم أحاسيس، عندهم عواطف، عندهم كرامة. زيادة العتاب تجرح مشاعرهم. ولذلك فإن من أسباب البغض ومن أسباب العداوة كثرة العتاب. فالواحد لا تكثرن العتاب، يقول عليه السلام لا تكثرن العتاب. حتى لو في نفسك عتاب، حتى لو في نفسك كذا، خلي لي وقت آخر، خلي لي وقت مناسب. لا تجعل علاقتك مع الآخرين دائما محفوفة بالعتاب، لأن العتاب معناه إدانة، معناه اتهام، معناه إضعاف لثقته بنفسه. هذا سبب. سبب آخر من أسباب البغضاء والعداوة يقوله الإمام علي عليه السلام في وصيته لابنه الحسن عليه السلام: المزاح يورث الضغائن. طبعا المزاح مطلوب للترفيه عن النفس ولترطيب الأجواء، وقد ورد في بعض النصوص أنه مزاح المؤمن عبادة، والرسول صلى الله عليه وآله كانت أيضا تحصل بينه وبين أصحابه كما هو معروف، ولكن أيضا ضمن حدود. والإمام علي عليه السلام معروف عنه أنه كان يداعب أصدقائه، يمزح معهم. بعض الناس يتجاوزون الحدود، المزاح يصبح زائدا عن الحد، وفي بعض الأحيان يسبب مشاكل. قرأت في الجرائد بعض الأحيان الناس يكذب بس حتى يصدم الطرف المقابل، فيتحدث عن بعض الحالات، يعني يبعث رسالة بالجوال أو يتصل فيه خبر عن موت عزيز له مثلا، هو ما ميت كذبا. طيب هذا سبب صدمة، سبب مشكلة، بعدين يقول أنا أمزح إياك. تمزح إياك بهالطريقة؟ في بعض الأحيان المكان ما يتناسب مع المزح، يعني مكان فيه أجانب، فيه ضيوف، مكان محترم، انت تيجي تمزح مع واحد في هذا المكان ما يناسب. لازم واحد يشوف المكان المناسب للمزح، الشخص المناسب للمزح، مو كل واحد يناسب أن تمزح معه، ومو كل قضية أيضا يمكن أن تكون مجالا للمزح. لذلك الإنسان ينبغي أن يحسب حساب. وأنا أعرف وأنتم تعرفون أن عداوات حصلت بين أصدقاء بسبب مزحة زايدة عن الحد، وأنت ما تدري، يمكن أنت تعتبرها طبيعية، الطرف الثاني ما يعتبرها طبيعية. ففي بعض الأحيان مزحة معينة تسبب مشكلة. مو كل وقت أيضا الإنسان مزاجه يتحمل مزح، يعني أنت يمكن تجي للإنسان وعنده رايق مزاجه طبيعي تمزح وياه يتقبل مزحك، يمكن أنت تجيه وهو مو في وضع طبيعي، عنده مشكلة ويا مرته، عنده مشكلة ويا ابنه، ما أدري إيش عنده قضية، وأنت جاي متفرغ تبغى تضحك وتمزح، فما يصير في الوقت المناسب. لذلك الإنسان عليها أن يحسب حساب. إذن المزاح يورث الضغائن، وعلى إطلاقه، يعني المزاح خارج حدوده. رواية أخرى عنه عليه السلام، عن الإمام علي عليه السلام: أول القطيعة السجى. السجى ما هو السجى؟ السجى هو الجفاء. جفاء تقطع الواحد مدة ما تمر عليه وانت معودة أن تمر عليه، ما تتصل معه، ما تزور، هذا جفاء. هذه الخطوة الأولى نحو القطيعة، فتسبب آثار في النفس. رواية أخرى عن الإمام علي عليه السلام: التجني رسول القطيعة. التجني، ف تجني يعني شنو؟ تتقول عليه ما لم يقل. شخص تتقول عليه ما لم يقل، فلان قال هكذا ولم يقل، هذا يسبب عداوة، يسبب بغضاء، يسبب قطيعة، خاصة إذا كان هذا التقول في قضية حساسة أو في قضية خطيرة. التجني رسول القطيعة. وأخيرا، فإن أي إساءة تبدر منك تجاه الآخرين سيكون رد فعلها بغض الآخرين. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. لما تسيء للآخرين بأي شكل من أشكال الإساءة، هذا يسبب عداوة الآخرين. إذن من أهم أسباب بغض الآخرين للإنسان ما علينا من البغض والعداوة التي تكون ظلما وبغيا من الآخرين. نحن نتكلم عن العداوة اللي الإنسان يكون سبب في وجودها وإنتاجها. الإساءة للآخرين وسوء أخلاق التعامل معهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتحلي بمكارم الأخلاق، وأن يجنبنا الرذائل والسيئات، إنه ولي التوفيق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أحبة الحق إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، شكرا لرائع استماعكم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشار قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد الهادي الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال تعالى:
أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم.
سيكون حديثنا مستمعينا الكرام في حلقة هذا اليوم عن مخالفة الحق، استلهاما من مضمون الآيتين الكريمتين اللتين قرأناهما على مسامعكم قبل قليل، حيث إن كل ما في هذه الدنيا من كفر وإلحاد وفسق وفجور وتهتك وفساد وظلم وطغيان وحروب ومشاحنات وفقر وبؤس، كل ذلك وما إليه من أوباء وأدواء يرجع في النهاية إلى سبب واحد، هو مخالفة الحق. ولو أنصف الناس لسعد واستراح كل الناس لا القاضي فقط. وإن في قوله تعالى في سورة يونس الآية 32:
فماذا بعد الحق إلا الضلال،
إشارة إلى هذه الحقيقة. أجل أيها الإخوة والأخوات، إن الحق لا يعدم نصيرا في كل زمان ولكنه قليل، ولو وجد الحق أنصارا كما يجد الباطل لكان العالم في هناء وأمان. بل لو طالب كل ذي حق بحقه وقام بواجبه لما رأينا للظلم والباطل عينا ولا أثرا. وقد أقام الله للحق دليلا يهدي إليه ويدل عليه من الفطرة وكتاب الله ومن نبيه الأكرم وأهل بيته الأطهار الذين ساوى صاحب البيت بينهم وبين القرآن بأمر من الله، كما جاء في حديث الثقلين الذي رواه مسلم في صحيحه: ومن عاند هذا الدليل على علم به فقد عاند الله ورسوله تماما، كما فعل اليهود والمشركون. وختاما ندعو الباري تعالى أن يجعل عاقبة أمورنا خيرا، ويوفقنا لما يحب ويرضى، ويرزقنا شفاعة محمد وآل محمد، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم أيها الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Yeah. بناه بطيب جناه، من زرع الخير بدنيا فجنى ورداء عطى سعدا ناله من عطر شفا. بثبات ترتسم خطاه نحو القمم غدا مسعى، عيشا رغدا جاد وأهدى، إن المولى أهدى.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة،
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة،
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. الدنيا هموم، ضيق العيش بدات غيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا هموم، ضيق العيش بدات غيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة،
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. سعى في جبر خاطر، أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي حينما تبلى سرائر. من سعى في جبر خاطر، أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي تكون خبيئة خير. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أبخل الناس من بخل بالسلام. السلام هو التحية التي تؤدى بين الناس حينما يلتقي بعضهم بعضا. السلام هو تحية المسلمين التي أرادها الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إذن أن يبتدئ الإنسان حينما يلاقي إخوانه وحينما يلاقي المسلمين في طريقه وهو ماش، أن يبتدئهم بالسلام، هي سنة من سنن رسول الله، وهو أمر مطلوب ومرغوب به من قبل القرآن الكريم ومن قبل هذا الدين والشريعة. يجب أن لا نبتعد عن حالة التحية التي نؤديها فيما بيننا، فنحن أمرنا أنه حينما يلاقي بعضنا بعضا أن يؤدي إليه التحية وأن يكون بشوشا بوجهه. هكذا كانت سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يجب أن لا نلاقي الآخرين بوجوه مكفهرة، بوجوه غضبة، بوجوه بعيدة عن التسامح. نبدأ أول ما نبدأ بصيغة السلام: السلام عليكم. فإن بدأنا بهذه الصيغة يجب أن نقصد معناها، ومعناها الذي يجب أن نقصده بأننا نقول لأولئك الذين نخاطبهم أن السلام منا عليكم، يعني ليس منا أذى عليكم، ليس منا أي أذية عليكم، ليس منا أي شيء ربما يكون فيه شيء أو منقصة أو إيذاء عليكم، بل السلام عليكم. السلام عليكم هي هذه التحية الإيمانية التي يجب أن نبدأ بها. إن أبخل الناس من بخل بالسلام، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: افش السلام يكثر خير بيتك. كثرة الخير تأتي من كثرة إفشاء السلام. يقول الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، وقال: لا تدعو إلى طعامك أحدا حتى يسلم. إذن النقطة الأولى هي أن يفشي السلام، أن أحدنا يعرض السلام على الآخر. السلام 70 حسنة، 69 للمبتدئ، وواحدة للراد. البادئ بالسلام بريء من الكبر، لا يكون متكبرا، دليل على عدم تكبره: إن أولى الناس بالله وبرسوله من بدأ بالسلام. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا النبي الكبير الذي نقتدي به، كان يسلم، هو الذي يقول: يسلم الصغير على الكبير، يسلم الواحد على الاثنين، يسلم القليل على الكثير، يسلم الراكب على الماشي، يسلم المار على القائم، ويسلم القائم على القاعد. هذه آداب السلام. يقول: 5 لا أدعهن حتى الممات. وعد منهن ماذا؟ والتسليم على الصبيان لتكون سنة من بعدي. حتى الصبيان الصغار كان يأتي ليسلم عليهم، كان يأتي ليعرض السلام وليسلم عليهم. إذن فما أحرانا أن نقتدي به وأن نفشي السلام فيما بيننا، بدلا من أن نجعل من طرقاتنا ومن كل أماكن تواجدنا شيئا بعيدا عن أخلاق الدين وأخلاق رسول الله. والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
تفعل ما تشاء وطف نفسا إذا حكم القضاء دع الأيام تفعل ما تشاء وطف نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع في حادثة الليالي فما لحراج في الدنيا بقاء ولا تجزع في حادثة الليالي فما لحراج في الدنيا بقاء ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء ولا تلجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام تفعل ما تشاء دع الأيام تفعل ما تشاء ولا عسر عليك ولا رخاء ولا حزن يدوم ولا سرور ولا عسر عليك ولا رخاء ولا تر الأعادي قد تضلا فإن شماتة الأعداء داء ولا تر الأعادي قد تضلا فإن شماتة الأعداء داء يغطى بالسماحة كل عيب وكم عيب يغطيه دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام تفعل ما تشاء دع الأيام تفعل ما تشاء
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.